بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة برحمات في رحاب سورة الحجرات، ومع اللقاء السابع خلال هذه العطلة. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، في آخر لقاء فرغنا من تفسير قول ربنا عز وجل على مائدة سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وبينا أن هذه الآية تبين لنا أن القتال بين أهل الإيمان يجب أن يكون نادرا، وإن حدث فينبغي على الأمة المسلمة أن تقوم بواجب الإصلاح بين المتقاتلين من الموحدين. فإن بغت إحدى الطائفتين المتقاتلتين على الأخرى، والبغي بمعنى الظلم وتجاوز الحد، فواجب على الأمة المسلمة أن تقاتل الطائفة الباغية المعتدية حتى ترجع إلى أمر الله رب العالمين. فإن عادت إلى حكم الله وإلى حكم رسول الله يكون الإصلاح بالعدل وبالقسط، فالله عز وجل هو العدل ويحب العدل وأهله. كان هذا ملخص ما ذكرناه في آخر لقاء. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فقد قال الله تعالى بعدها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن قيام الأمة يتوقف على عدة ركائز، إن تحققت أعز الله هذه الأمة ومكن لها. يعني عندي مجموعة من الركائز الهامة التي ينبغي أن تتوافر في الأمة حتى ينصرها الله، وحتى يمكن لها الله عز وجل، وحتى يعزها الله عز وجل. الركيزة الأولى علاقة الخلق بالخالق جل جلاله، يبقى أول ركيزة بتحدد قيام الأمة علاقة هذه الأمة بربها جل جلاله. الركيزة الثانية علاقة المسلم بأخيه المسلم، يعني بعد علاقة المسلم بربه تأتي علاقة المسلم بأخيه المسلم، ركيزة ثانية. الركيزة الثالثة علاقة المسلم بغير المسلمين، علاقة المسلم بغير المسلمين. الركيزة الرابعة بناء هذه الأمة وقيامها بالإعداد لأعدائها. يبقى كم ركيزة؟ 4 ركائز، احفظوها جيدا. الركيزة الأولى علاقة المسلم بربه، الركيزة الثانية علاقة المسلم بأخيه المسلم، الركيزة الثالثة علاقة المسلم بغير المسلم، الركيزة الرابعة إعداد هذه الأمة لمواجهة الأعداء، لمواجهة الأعداء. وهذا ما فعله النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة. من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ظل بمكة 13 سنة يدعوهم للتوحيد ويدعوهم للإيمان. كفار مكة رفضوا دعوته وناصبوه العداء وسلكوا في سبيل ذلك عدة مسالك للقضاء على النبي عليه الصلاة والسلام وللقضاء على دعوته. من هذه المسالك بداية قضية التشويه. النبي كان يلقب بالصادق الأمين قبل الرسالة، مجرد أن من الله عز وجل على البشرية ببعثة هذا النبي بالقرآن اللي حصل الذين كانوا يلقبونه بالصادق الأمين في الحال وصفوه بالكذب وصفوه بالسحر وصفوه بالكهانة وصفوه بالشعر واتهموه بالجنون، واتهموه بالجنون. آدي مسلك التشويه، ودي سنة الله الماضية في خلقه. دائما أهل الحق يواجهون أهل الباطل، وأهل الباطل يسلكون كل مسلك للقضاء على الحق، ويأبى الله تعالى إلا أن يظهر الحق وأن يبطل الباطل سبحانه جل جلاله. فقالوا عنه كاذب، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه شاعر، وصفوه بالجنون. وتنزل آيات القرآن الكريم تدافع عن النبي الأمين وتزكي هذا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. فالله تعالى زكى لسان نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فذا رد على من كذبوه. فالنبي أصدق الصادقين من خلق الله عز وجل. لماذا؟ لأن لسانه لا ينطق إلا عن طريق الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، بل زكى الله عز وجل بصر نبيه فقال ما زاغ البصر وما طغى. هذه صيانة لبصر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك عندما أحل النبي دم أحد المشركين من المعاندين المحاربين المستهزئين، ثم إذا بهذا الرجل جاء نادما يريد التوبة ويريد العفو من رسول الله، فلما أقبل على النبي بايعه، النبي ما تكلم وأعرض عنه. جه اليوم الثاني يريد أن يبايع النبي على الإسلام، والنبي ما تكلم. في اليوم الثالث جاء يبايع النبي فبايعه النبي، ثم قال لأصحابه لماذا تنتظرون؟ لم أجبه في اليوم الأول والثاني حتى تقتلوه. يعني هذا الرجل كان قد حارب الإسلام حربا عجيبة، وسب النبي واستهزأ بالنبي. فقالوا يا رسول الله ألا أومأت لنا بعينك؟ من
انت ما اديتناش اشاره، كنت تغمز لنا بايه؟ بعينك. قال ما كان لنبي ان تكون له خائنه اعين. النبي منزه عن ده، ربنا حفظ بصر النبي ملوش خائنه ايه؟ اعين. يعني ايه خائنه الاعين؟ زي ما انت تقول كده تروح لافت نظرك كده، لا دي مش عند النبي. يبقى ماشي صاحبنا كده في الطريق وينظر نظرة محرمة على جنب كده، لو حد شافه أستغفر الله العظيم. طب انت نظرت تستغفر ايه؟ الله أعلم بك. واضح؟ فهي دي خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واضح؟ فالأنبياء ما لهمش خائنة ايه؟ أعين، وخاصة النبي عليه الصلاة والتسليم، فالله زكى بصره، ما زاغ البصر وما طغى، بل زكى الله فؤاده عليه الصلاة والتسليم، فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، بل زكاه الله كله، فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وبرأه من تهمة الجنون، وما صاحبكم بمجنون، صلى الله عليه وآله وسلم. وسورة الحاقة، وما هو بقول شاعر، وما هو بقول كاهن. فدي كلها تزكية للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ورد لكيد المشركين الذين أرادوا تشويه جناب النبوة. فالله عز وجل رد عليهم ونزه نبيه وزكاه. المسلك الثاني اللي سلكوه، بدأوا في تعذيب النبي وأصحاب النبي. قتلوا سمية رضي الله عنها، وقتلوا ياسر رضي الله عنهم، وعذبوا جل أصحاب النبي، حتى أمرهم النبي في مكة أن يهاجروا إلى بلاد الحبشة مرة بعد مرة. بل والتعذيب أيضا وصل إلى النبي عليه الصلاة والتسليم، خاصة بعد أن مات عمه أبو طالب وماتت زوجه خديجة رضي الله عنها. وقبل أن يناله التعذيب بدأوا المساومات، كمسلك من مسائلك القضاء على الدعوة. إيه المساومات؟ عرضوا على النبي عليه الصلاة والتسليم الدنيا وملك الدنيا، عرضوا عليه المال، عرضوا عليه أفضل النساء ليتزوج منهن. وكما حكت كتب السير أنهم أتوا عمه أبا طالب رضي الله عمه أبا طالب، فقالوا يا أبا طالب كف ابن أخيك عنا، وعرضوا عليه تلك العروض، أخبر محمدا إن كان يريد المال جمعنا له المال حتى يكون أغنانا. يعني إذا كان محتاج مال ويبطل الدعوة دي نجمع له المال حتى يكون أغنى إنسان فينا، وإن كان يريد ملكا ملكناه علينا فلا نقطع أمرا دون مشورته، وإن كان يريد الزواج زوجناه بأفضل نسائنا، وإن كان الذي به جنون يعني عنده صرع من الجن جمعنا له أمر أطبائنا فعالجوه. طبعا قال النبي قولته المشهورة يا عماه والله لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدا حتى يظهره الله أو أهلك دونه يا عماه. يعني أرادوا مساومة النبي، طب نعطيك المال، نجيب لك النساء، نخليك مالكا علينا، كل دي مساومات. وهذا هو منهج أهل الباطل في كل زمان ومكان مع أهل الحق، دايما يدخلوا من تلك المداخل، يشوفوا صاحبنا إيه محتاج للمال يغروه بإيه؟ بالأموال، بعد ما كان يدعو إلى الله يدر عليه المال خلاص شكرا يبدأ يكون أداة لهدم ثوابت الدين. عايزين إيه؟ عايزين حلال يبقى حلال، عايزين حرام يبقى حرام. هذا وبالله التوفيق. وأين الشيك؟ مدام في شيك خلاص اللي أنتوا عايزينه، الغناء حلال يبقى حلال، الربا حلال يبقى حلال، مدام إيه هتدفعه، لأن ده مريض مدخله مدخل مادي، فعرفوا إنه مدخله عن طريق إيه؟ المال. يفتحوا له الفضائيات وعمل له برامج خاصة بيه والأموال تضر عليه والملايين، طبعا ساعتها اللي انتوا عايزينه بنعمله. ده باب. الباب الثاني النساء، وكثيرون من هؤلاء المفتونون من دعاة العصر اللي هم الدعاة اللي بيسموهم الإسلام القيوت اللي هم على المزاج بيشغلوهم عن طريق إيه؟ النساء، حفلات ومش حفلات وتصوير ومش عارف إيه. شكرا، ساعتها ضاع صاحبنا. وذلك معظم هؤلاء للأسف يعني خاتمتهم سيئة والعياذ بالله رب العالمين. ليه؟ لأنه عرفوا مدخلوا منين؟ عن طريق النساء. بعضهم بيكون مدخله لا المال ولا النساء ولكن المنصب والجاه، عشان يبقى رأس هيخلوه مش عارف ايه ويخلوه مش عارف ايه ويخلوه مش عارف ايه. مش مشكلة بقى، من اجل ذلك عشان الكرسي وعشان المنصب اللي انتوا عايزينه بنعمله. فدي مداخل، وده اللي بينته السيرة النبوية، ان اهل الشرك دائما ابدا واهل العناد لهم مسالك لابعاد اهل الحق عن الحق. فضعيف النفس هو الذي يميل معه. فالنبي ضرب لنا مثالا عجيبا، قال: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدا حتى يظهره الله أو أهلك دونه يا عم. هكذا ينبغي أن يكون الداعية، يكون متجردا لله رب العالمين، يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، هكذا يحفظ الدين. فالله تعالى يقيد لهذا الدين رجالا يحفظون ثوابته ويحفظون حدوده، فهم بمثابة الحراس لهذا الدين، حراس الحدود، العلماء من الربانيين الذين من الله عز وجل عليهم بالعلم فصانوه وحفظوه وعملوا به، فحفظ الله بهم دينه وشريعته. أما المفتونون المتلونون فإلى مزابل التاريخ، ويمكن التاريخ شاهد على أمثال هؤلاء على مر الأزمان، بمجرد بس كده خلاص إلى مزبلة التاريخ ويندرس الاسم ويضيع الرسم، وخلاص المنهج اللي كانوا بيزينوا به الباطل يذوب معهم وينفق مع نفقته وهكذا. فده مثال للمساومات، دائما وأبدا أهل الباطل يساومون أهل الحق على ترك الحق. ما منفعش مع النبي المساومات، فلجأوا للتعذيب بقى. مات أبو طالب عم النبي، وإن كان مات على الشرك إلا أنه دافع عن الدين ودافع عن الدعوة وحمى النبي الأمين، لذلك نفعه ذلك في آخرته. العباس رضي الله تعالى عنه عم النبي، عندما مات أبو طالب وحزن النبي حزنا شديدا لأنه مات على الشرك، وأنزل الله تعالى قوله: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. العباس يقول لسيدنا النبي: يا رسول الله، عمك أبو طالب نصرك ودافع عنك، فماذا قدمت له؟ يعني على مدار 10 سنين في مكة، لأن أبو طالب مات في العام العاشر، 10 سنين من عمر الدعوة وأبو طالب يدافع عن النبي، وقريش لا تستطيع أن تقترب من رسول الله بالإذاء لوجود مين؟ لوجود عمه أبو طالب. فالآن العباس عم النبي بيسأل النبي: طب عمك فعل وفعل وفعل، ماذا قدمت له؟ فقال: سألت ربي عز وجل فهو في ضحضاح من نار، وفي رواية: ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه، أو كما أخبر النبي الأمين. إذن أخف الناس عذابا من الكافرين مين؟ عم النبي أبو طالب، عبارة بس واقف بالقدمين فقط في النار، واقف بالقدمين فقط في النار. ليه؟ لندافع عن النبي ونصر النبي وحافظ على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دعوة النبي، فعمله لا يضيع. لكن كما تعلمون لا يخرج من النار كافر، لأن الجنة حرمها الله على الكافرين. هو مات على الشرك ومات على الكفر، فاحنا هنكرمك فنخفف عنك العذاب، لكن لا شفاعة في إخراجك. لماذا؟ لأن الجنة محرمة على الكافرين. وده برضو بيان إن أي أحد نصر هذه الدعوة الله عز وجل لن يضيع أجره أبداً، حتى في الدنيا. كل من فعل صنيعا من الخير حتى وإن لم يكن مسلما كافأه الله عز وجل عليه في الدنيا قبل الآخرة، وكمان في النار. النار دركات، فمش كافر كان معاند ومحارب زي كافر كان فيه بعض صفات الخير، فتجد ده في دركة وده في دركة، اللي هو كان معاندا في دركة أشد، اللي كان عنده بعض أعمال البر كفأنا عليها في الدنيا بنعمنا، وأيضا في النار هنخليه في درجة إيه؟ أخف مما تحته. وده العدل يا إخوة والإنصاف. فالشاهد لما مات أبو طالب بدأ سفهاء مكة يتجرؤون على رسول الله بالإذاء، لدرجة أن سفيها من سفهائهم جعل النبي يصلي فنثر التراب على رأسه، بل وبعضهم جاء بسلل جزور ووضعوه على ظهر النبي وهو يصلي بين يدي ربه، يعني القذورات والكرج بتاع البعير بعد ذبحه وهذه النجاسات وضعوها على ظهر نبينا وهو يصلي بين يدي ربه. وجاءت فاطمة رضي الله عنها تبكي وتغسل عن ظهر أبيها وهي تبكي، والنبي يقول لها: لا تبكي يا بني، إن الله مانع أباك، يعني ربنا ينصرني ويحفظني من هؤلاء. وبالفعل يا إخوة كان في العام العاشر بعد موت خديجة رضي الله عنها وموت أبي طالب استدعى الله نبيه لرحلة عظيمة وهي رحلة الإسراء والمعراج، وفي هذا تسرية وتخفيف عن رسول الله وبيان أن الحق منتصر. وكانت الهدية فرضية الخمس صلوات في اليوم والليلة، وعاد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد 3 سنوات من موت أبي طالب أمره الله تعالى أن يهاجر إلى المدينة. في المدينة بدأ النبي يضع الركائز اللي احنا نتكلم عنها، اللي هي فيها بناء الأمة وعزة الأمة ونصر الأمة والتمكين للأمة. كان أول عمل قام به النبي عندما قدم المدينة هو بناء المسجد. هذه علاقة الخلق بالخالق، لأن المسجد فيه الصلة بين المخلوق وخالقه. حضرتك بتيجي المسجد بتأدي 5 صلوات، ففي هذا صلاح لعلاقتك بربك عز وجل. فدي أول ركيزة، يبقى أول ركيزة علاقتك بإيه؟ بربك. فالنبي أول عمل عمله في المدينة إيه؟ بناء المسجد. ليه؟ ليصل الأرض بالسماء ويصل المخلوق بالخالق. الله يرضى عليك عم الشيخ سعيد، جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيك. فأدي أول ركيزة لبناء الأمة، علاقة المخلوق بخالقه. وخلي بالك أي خلل في علاقة المخلوق بالخالق تثمر الكرب والضيق والهزيمة. لماذا؟ لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. حضرتك حاسس في لخبطة في حياتك، راجع نفسك في عبادتك، شوف حالك مع الصلاة، هتجد صلاتك ملخبطة. ما دام في لخبطة في الصلاة هتجد حياتك كلها ملخبطة، كل حاجة غير منضبطة. ليه؟ لأن علاقتي بالخالق غير منضبطة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول: قم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. يبقى الراحة فين؟ في الصلاة. يبقى لو بعدنا عن الصلاة هيكون التعب والشقاء، هيكون الهم والغم والضيق والكرب. يبقى أول باب لصلاح بالك عبادتك لربك عز وجل، شوف حالك مع ربنا إيه. لأن الغاية من خلقي وخلقك تحقيق العبودية لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب حضرتك عامل إيه في العبادات؟ يبقى لما تلاقي فيه لخبطة في حياتك ارجع للعبادة، ارجع لصلتك بربك، شوف حالك مع الذكر. ربنا يقول في كتابه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى القلب امتى يطمئن؟ لما يكون ذاكر لله. قليل الذكر هتجد تعب، القلب تعبان، القلب فيه خلل. ليه يا إخوة؟ لأن مادة حياة القلب في الذكر، فلو بعدنا عن الذكر مات القلب. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما قال النبي. يبقى اللي بيذكر الله كثيرا ده حي، واللي بيذكر الله قليلا ده ميت. لأن دي من صفات المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. فعشان يحيى القلب لابد من مادة الذكر يا إخوة، ذكر الله أفضل الذكر قراءة القرآن، يبقى شوف حالك مع قراءة القرآن، شوف حالك مع سماع القرآن. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. أدي القاعدة، يبقى علامة طهارة القلب إيه؟ حب قراءة القرآن وسماع القرآن، إنك تكون مرتبط بالقرآن، لك حال مع القرآن. يبقى أفضل الذكر قراءة القرآن، من الذكر التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل أي قول لا إله إلا الله، والحوقلة أي قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فشوف حالك مع تلك الأذكار، شوف حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شوف حالك مع الذكر ده. وذلك سن النبي في أذكار الصباح والمساء أن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. ليه؟ لأن الذكر ده حبيب إلى الرحمن، وبعدين خفيف على اللسان خالص، وثوابه ثقيل جدا في الميزان، فلا تغفل عن التسبيح. ولذلك كان العلماء الربانيين دائما أبدا مشغولين بذكر الله رب العالمين. يعني يذكر عن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، يقول أحد طلابه: كان الشيخ لو جاله اتصال على الهاتف لفتوى، الفترة اللي المستفتي بيعرض فيها الفتوى الشيخ مشغول بالتسبيح. يعني حتى شوف ما عندوش وقت إلا لذكر الله. يجي مثلا يتصل بيه متصل: السلام عليكم فضيلة الشيخ، عندنا مسألة. يقول: تفضل يا ولدي. على ما يعرض هذا المستفتي الفتوى ويحكي للشيخ، الشيخ بينصت له، ولكن اللسان ماله: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله أكبر الله أكبر. شوف اللسان، اجعل لسانك رطبا من ذكر الله. فدايما خليك كده خارج من البيت مشغول بذكر الله، رايح مشوار مشغول بذكر الله، جيت المسجد مشغول بذكر الله، بين الأذان والإقامة مشغول بذكر الله. خلي اللسان رطب من ذكر الله رب العالمين، هتجد يعني صلاحا في البال، وهتجد قوة في القلب ونورا. فاشغل نفسك بالعبادة، يبقى أول باب بيتحقق من خلاله التمكين لهذه الأمة علاقة المسلم بربه. فشوف حالك مع العبادات، شوف حالك مع الصلاة، شوف حالك مع الصيام، شوف حالك مع الزكاة، شوف حالك مع الحج إن استطع، مع العمرة إن استطع، وهكذا البر والصلة، ودي كلها علاقة. طيب، يبقى دي أول باب. النبي أول حاجة عملها بنى المسجد. ليه؟ لأن ده بيحدد علاقة المخلوق بالخالق، فإن صلحت هذه العلاقة مكن الله ليه؟ للأمة. العمل الثاني الذي قام به النبي أنه آخى بين المسلمين، اللي بنتكلم عنه: إنما المؤمنون إخوة. فبدأ يصلح بين المسلمين ويؤاخي بين المسلمين. ليه؟ لأن دي ركيزة مهمة في بناء الأمة، علاقة المسلم بأخيه المسلم. يبقى الآن طهرنا العلاقة بين المخلوق والخالق ببناء المسجد، بدأنا نطهر العلاقة بين المخلوق والمخلوق، بين المسلم وأخيه المسلم، فعملنا المؤاخاة. ودي الركيزة الثانية اللي لسه هنفصل فيها في تفسير الآية. الركيزة الثالثة علاقة المسلم بغير المسلمين. المدينة كان فيها طوائف من اليهود: بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. بدأ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يحدد العلاقة بين المسلمين وبين اليهود عن طريق المعاهدات. عمل حاجة اسمها معاهدة الدفاع المشترك عن المدينة، بل جعل اليهود أمة لهم حقوق وعليهم واجبات. خلاص كده. وكان النبي يتعامل معهم بالبيع والشراء والأخذ والعطاء، وكان يجاورهم ويحسن معاملتهم، لكنهم نقضوا العهود فيما بعد، فكان الطرد وكانت الهزيمة لهم، لأنهم نقضوا العهد مع الله ومع رسول الله. لكن في الأصل النبي عمل إيه؟ معاهدات، لدرجة أن النبي من حسن أخلاقه عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان إذا ذبح شاة في بيته يقول لأمنا عائشة: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ يعني ابدأوا بمين؟ بجارنا اليهودي ده، ذبحتم شاة؟ أيوة. طب ودي له حتة لحمة، ده جار له حق الجوار علينا. هكذا يكون الإسلام. إسلامنا دين تعايش، دين جمال، خلاص كده. نحن كمسلمين لنا ضوابط شرعية تحكمنا، ولنا منهج. ديننا يقوم على عقيدة صحيحة وعلى أخلاق كريمة وعلى فهم سديد للمنهج، خلاص. فلازم نحرص على حق الجوار حتى وإن كانوا غير مسلمين، لهم عندنا حقوق فلا بد من الوفاء بها. فالنبي بدأ يعمل معاهدات بين المسلمين وبين اليهود. ليه؟ لأن ده مجتمع لابد يكون فيه صلات وفي حقوق متبادلة بين الأطراف، وده اللي بيحصل الآن بين الدول. المعاهدات اللي بتكون بين الدول بعضها وبعض، اللي بيسموها بلغة العصر الدبلوماسية السياسية. يعني كل دولة بيكون لها دبلوماسية سياسية، في وزارة الخارجية، في وزير للخارجية، ده بيعمل معاهدات وكذا بين الدول، في علاقات بتربطنا وبتحكمنا ولابد من الوفاء بها ما داموا على سلمهم وعدم اعتدائهم. يبقى دي ركيزة لبناء الأمة. الركيزة الرابعة بقى الإعداد، لأن رغم حتى وإن عملت معاهدات وكذا وكذا لابد أن تجد محاربا معتديا ظالما يريد أن ينتهك الحرمات وينتهك سيادة البلاد، فلابد من جيش قوي يكون وظيفته الدفاع عن الأمة، وده اللي عمله سيدنا النبي. يبقى كم ركيزة دي؟ بناء مسجد لتحديد علاقة المخلوق بالخالق، أخوة إيمانية لتحديد علاقة المسلم بأخيه المسلم، معاهدات مع غير المسلمين لتحديد علاقة المسلم بغير المسلم، إعداد جيش قوي يدافع عن الأمة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لذلك من الخلل اللي بيقع فيه الكثير من المغيبين الطعن في جيوش بلاد الإسلام. يا إخوة دي حصون للأمة، حتى وإن ظهر بعض الخلل لابد أن نحفظ مقدرات بلادنا ولا نطعن في أصولنا. ليه؟ لأن دي اسمها ركائز أمة، وده اللي علمه لنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أنا عندي ركائز أربعة لبناء الأمة: واحد، علاقة المخلوق بالخالق، اثنين، علاقة المسلم بالمسلم، ثلاثة، علاقة المسلم بغير المسلم، أربعة، بناء جيش قوي للأمة يحميها من أعدائها. فإحنا الآن مع الركيزة الثانية: إنما المؤمنون إخوة. أدي سورة الحجرات تؤكد على الأخوة بين المؤمن وأخيه المؤمن، لدرجة يا إخوة إن السلف الصالح من أصحاب نبينا رضي الله عنهم وارضاهم كانت الأخوة الإيمانية بينهم أثبت من أخوة النسب، وده حق. يعني إيه عم الشيخ؟ وضح كده. أخوك في الله المؤمن الصادق أقرب لك من أخيك الشقيق، فقد يكون أخوك الشقيق من أشد أعدائك. كلنا يعلم هذا، تارك للصلاة، مفسد في الأرض، يأكل حق العباد، وربما يقتلك من أجل الماء. شفت المواريث؟ يموت الأب ويترك أبناء ربما فيهم أحدهم مفسد يأكل حقوق الآخرين، وربما يصل الأمر للقتل من أجل إيه؟ الميراث. أو الله، وحوادث كثيرة جدا جدا. عشان كده السلف كانوا يعتبرون الأخ المؤمن أخوته أثبت من أخوة الناس، لأن دي أخوة في الدين، أخوة في الدين، فأخوة الدين هترفعك عند ربك، بخلاف أخوة النسب إن لم تكن على دين. والقرآن ضرب لنا أمثلة في هذا الباب. نوح عليه السلام ابنه طلع إيه؟ كافر. ابن نوح بعد دعوة 1000 سنة إلا 50 عام، وبعد ما ربنا أمره يصنع الفلك ويركب ويركب أهل الإيمان ويأخذ من كل شيء زوجين، وركب نوح ومن معه، فجأة ينظر فلم يجد ولده بينه، فنادى عليه من المركب: يا بني اركب معنا، ولا تكن مع الكافرين. الابن ماذا قال؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الشاهد بقى بعد ما تمت النجاة ورست السفينة على الجدي جبل ببلاد العراق، سيدنا نوح بيناجي ربه، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله أكبر، شوف الرد كان إيه، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. علاقتك مش علاقة نسب، دي علاقة إيمان وعقيدة ومنهج. ما دام خالف عقيدتك ومنهجك ما يبقاش من أهلك. أهلك أهل الإيمان، أهل الاستقامة الذين آمنوا بك واتبعوك. أما هذا ابنك نعم النسب، لكنه خالف عقيدتك فيهلك مع الهالكين، وهذا عمل غير صالح. وده اللي أكده سيدنا النبي، يا فاطمة يا بنت محمد اعملي وسليني من مالي ما شئت، واعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ودي قضية مهمة أوي. فقد يكون أخوك النسبي مفسدا خلاص، وأخوك في الإيمان رجل صالح يأخذ بيدك إلى طاعة الله رب العالمين، فأخوة هذا تقدم على النسب. ليه؟ لأن ربنا قال إنما المؤمنون إخوة. علشان كده يا إخوة تجد النصوص في الكتاب والسنة حريصة على هذه الركيزة. هذه الآية إنما المؤمنون إخوة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسعر، أو كما أخبر النبي الأمين. يعني الأمة المؤمنة كالجسد الواحد، أي عضو يتألم الجسم كله يتألم. سبحان الله، شوف التشبيه الجميل، وده حق. شوف جسمك مثلا لو أي عضو اشتكى لعلة أو مرض الجسم كله يتوقف، سبحان الله. لو درسك وجعك تجد سخونية ورعشة وصداع، ويجي لك يقول لك طالع له حيل ومش قادر يتحرك. ليه؟ الجسم كله اشتكى من أجل شكوى الدرس، لأنه عضو في البدن. وهكذا إذا جالك مش عارف شوية إيه في رجلك تلاقي الجسم كله يتألم ويتأثر، سبحان الله. فهكذا المؤمن من أخيه المؤمن كالجسد الواحد. أعداؤنا علموا أن عزنا في اجتماعنا وفي أخوتنا، فبدأوا يجتهدون من أجل تفتيت تلك الأخوة وغرس بذور الفرقة بين المسلمين. وده اللي حصل، بعد أن كنا أمة واحدة أصبحنا دويلات، لنا حدود سياسية وجغرافية، ده مغربي وده تونسي وده ليبي وده جزائري وده مصري وده سوري وده لبناني وده أردني وده فلسطيني، بعد ما كنا إيه؟ أمة واحدة. فهم عارفين ده، عارفين إن الأمة عزها في اجتماعها. طب نعمل إيه؟ نقسمهم ونبذر بذور الفرقة بينهم، فبقت عصبيات. ودي اللي قال عنها سيدنا النبي دعوها فإنها منتنة، العصبية دي. الإسلام يجمعنا والتوحيد يضمنا، أمة لها رب واحد ولها كتاب واحد هو القرآن، ونبيها من أرسله الله رحمة للعالمين، ومع هذا يختلفون ويتفرقون ويتحزبون. دي مشكلة كبيرة جدا. عرفتم لماذا انهزمنا وانكسرنا وضاعت منزلتنا؟ لما بعدنا عن الركائز دي، ركائز الأخوة الصادقة. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. صلوات ربي وتسليماته على، شو البنيان؟ يشد بعضه إيه؟ بعضا، كل طبق متركب على الآخر متماسك بيه. ما يجي يعمل حد بناء بيعمل أسس وأعمدة وقواعد، وظيفتها إيه؟ تربط الطوابق دي بعضها ببعض كله متماسك، وإلا البناء ينهار، البناء ينهار لو عضو منه فلت. يعني مثلا عندنا المسجد اللي احنا فيه الآن بيتركب من أعمدة الآن، احنا في الطابق الأرضي اهو، شوف كم عمود كده. تعالى واحد يجي يقول لك ايه، احنا العمدان اللي في الوسط دي ما تنفعناش، عايزين نكسرها عشان نوسع المسجد، ينفع؟ يتهد البناء كله. ليه؟ لان الاعمده دي عصب البناء، العصب اللي بيجمع البناء، فلو هدينا ايه اللي يحصل؟ يتهد البناء. هكذا علاقه المسلم باخيه المسلم، اي خلل في العلاقات يهدم البناء، وده اللي حاصل في الامه. البناء اتهدم ولا لا؟ اه والله بناءنا متصدع الان، ربنا يسلم. بعد ان سدنا وكدنا، بعد ان علمنا العالم معنى الحضاره، بعد ان هدمنا ملك كسرى وقيصر، فين الامه الان؟ ربنا يسلم. ليه؟ لان في خلل في الركيزه دي بين احزاب متطاحنه متناحره، ده حتى داخل البلد الواحد، حتى داخل المسجد الواحد، مش هنقول بره، تعالوا شوفونا في مساجدنا، ولا يا عم الحاج سعيد بيصلي بجوار اخيه المسلم وقلبه ايه عمال ايه ده يا رب اهلكم، وبيصلي جنبه يا ابن الايه ايه السواد اللي في قلبك ده، ويكون مثلا زعلان مع فلان لو دخلوا لا يروح ماشي يروح مسجد تاني، ايه اللي بيحصل ده؟ مشكله ولا لا؟ مشكله وخلل كبير قوي. وتلاقي امام يخش كده ويغضب على الناس، واللي مش عاجبه يصلي، ايه اللي مش عاجبه؟ ايه ده بيت ربنا، اللي مش عاجبه يصلي في مكان تاني. لا يا عم الشيخ، ما ينفعش يا عم الشيخ سعيد، انت مش عاجبك مع السلامه، لكن ده بيت ربنا، بيت كل تقي، خلاص كده. فلازم تلتزم، ولازم تستقيم على امر الله، ولازم تراعي حال الناس، فيهم المريض وفيهم الضعيف وفيهم ذا الحاجه، فلازم تراعيهم. خلاص كده مش عامل لي بقى خلاص امام وتخبط في الناس وترزع، ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش خالص. فبقى عندنا خلل جسيم وضيق في الفهم، الا من رحم ربي وعصم. يعني كنت لسه بالامس في مسجد في العمرانيه عندنا، وكان عندهم كده اشكال، اتصلوا بينا قبلها بيوم عشان يعالجوه. اخ جه في صلاه جنازه، صلاه الجنازه الناس بيصلوا، هيصلوا على الجنازه، ويقول لهم ايه، وصلاه الجنازه تكون ممكن تكون 5 تكبيرات وست تكبيرات وسبع تكبيرات وتسع تكبيرات. بقت فتنة والناس اتخانقوا وعملوا مشكلة أثناء إيه؟ الجنازة. فمن المسجد اتصل بي يا شيخنا حصل كذا كذا من أخ. قلت له الأخ ده مخطئ، هداه الله وأساء وما أحسن، وبعدين هنبين لكم مسألة لما نجيلكم في الدرس. فبالأمس بعد ما خلصنا الدرس بتاعنا، قلت لهم يا جماعة في مسألة كده حدثت في مسجدكم هذا منذ أيام، أحدثت فتنة بين الناس وخللا جسيما، وهي قضية عدد تكبيرات صلاة الجنازة. طب تعالى نتعلم فقها حكم صلاة الجنازة بتكبيراتها عشان ما نقعش في هذا الخلل. قلت لهم أولا، جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال صلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على أصحمة النجاشي فكبر 4 تاني. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحمة النجاشي فكبر 4، حديث البخاري ومسلم. طبعا أصحمة ده اسم النجاشي، كلمة النجاشي دي اسم للحاكم، زي ما كان في مصر قديما الحاكم ايه يسمى فرعون، فرعون ده لقب الحاكم مش اسمه. يعني مثلا اسمه يكون رمسيس الاول، رمسيس الثاني، احمس، لكن اللقب ايه؟ فرعون. يبقى فرعون دي لقب على الحاكم، زي ما يقول عندنا يقول لك الرئيس، الرئيس ده مش اسم، ده اسمه لقب للحاكم. لما يكون مثلا في دوله زي الجمهوريه يقول لك الرئيس، صح؟ في دوله يقول لك الملك، فالملك ده مش اسم والرئيس ده مش اسم، ده اسمه لقب للحاكم اللي بيحكم البلاد، زي مثلا في عمان يقول لك السلطان، خلاص. فالسلطان ده مش اسم، ده اسمه لقب على الحاكم. فكان في بلاد الحبشه اللقب اسمه ايه؟ النجاشي. يبقى النجاشي ده الحاكم، لكن اسمه اصحمه، كان اسمه ايه؟ اصحمه. ده اللي استقبل اهل الايمان ومكن لهم في اراضيه لما هاجروا من مكه، وحماهم ودافع عنهم وشرح الله صدره للإسلام فمات موحدا. فالوحي أخبر النبي أن أصحمة مات على الإسلام، فالنبي جمع أصحابه في المدينة وصلى صلاة الجنازة على مين؟ على النجاشي، وكبر كم تكبيرة؟ 4 تكبيرات. أيضا عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في يوم موته، ثم اصطحبنا فصففنا خلفه فكبر عليه 4 تكبيرات. فكبر عليه 4 تكبيرات. النص ده فين؟ في البخاري ومسلم. ولذلك نقل ابن عبد البر الإجماع على أن صلاة الجنازة 4 تكبيرات فقط، ولا تشرع الزيادة. خلي بالك أوي، ولا تشرع الزيادة. طيب، بل وأجمع أصحاب المذاهب الفقهية 4، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، على أن الزيادة لا تشرع في تكبيرات صلاة الجنازة. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن آخر عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه كان يصلي على الجنازة 4 تكبيرات ومات على ذلك، فهذا يعد ناسخا للزيادة التي وردت في بعض الآثار. يبقى آخر عهد النبي كان إيه؟ يكبر كم تكبيرة؟ 4 تكبيرات ومات على ده، خلاص كده؟ كان ورد بعض النصوص فيها زيادة، منها حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عند الإمام مسلم قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يصلي على جنائزنا فيكبر 4، يكبر كام؟ 4، وصلى على جنازة يوما فكبر 5. فسألته، ومعنى أنه سأله إن ده أمر غريب بالنسبة لهم مش معهود لهم، فسألته فقال: رأيت النبي يفعله. ومعنى يعني فعلوا مرة، فعلوا إيه؟ مرة. أدي واحد الأثر ده صح جاي عند الإمام مسلم. في أثر آخر وصححه الشيخ الألباني أن علي بن أبي طالب، وده موجود عند الدركتني رحمه الله تعالى، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه كان يصلي على أهل بدر فيكبر 6، يكبر كم تكبيرة؟ 6 تكبيرات، ويصلي على أصحاب النبي فيكبر 5، ويصلي على عامة الناس فيكبر 4. تاني لما يصلي على أهل بدر يكبر كام؟ لأن أهل بدر لهم منزلة عالية قوي. إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فيروح مكبر عليهم كم تكبيرة؟ 6 تكبيرات، كلهم دعاء طبعا. إذا حد من الصحابة مات في زمان علي ويصلي عليه كبر كام؟ 5. لو حد من التابعين بقى عامة الناس غير الصحابة يصلي يكبر عليه كام؟ 4 تكبيرات. الشيخ الألباني صحح هذا الحديث وقال: والتكبيرات 4 ويجوز الزيادة، يجوز يعني تفعلها مرة ماشي، ما ننكرش عليك. فبعد ما شرحت لهم كده ملخص المسألة قلت: الخلل جه منين؟ الأخ اللي جاي أثناء صلاة الجنازة ده ويقول لهم 5 و6 و7 و9 ده أخطأ. ليه؟ المكان غير مناسب، والوقت غير مناسب، والمصلون على الجنازة ليسوا أهلا لذلك. يا عشان كده عملت فتنة. ليه؟ أنا عشان أشرح الكلام ده يكون في درس علمي زي ده هنقعد نتكلم ونسرد الأدلة ونسمع من بعضنا ونشوف أقوال العلماء، عندنا وقت نسمع صح؟ إنما في وقت الجنازة ما عندناش وقت. الناس عايزة الشيء ده وتتفنوا، الناس مستعجلة، فلما تجي لهم حاجة غريبة عليهم هتعمل فتنة بينهم، يبقى أنت ما عندكش فكر. ودي اللي بنقولها دايما: لا تحدثوا الناس بأحاديث لا تبلغ عقولهم فتكون لبعضهم فتنة. يبقى لازم الداعية يكون فقيها، يعرف امتى يتكلم وامتى يسكت. في وقت الجنازات دي مصيبة، اهل الميت في مصيبة وفي شدة، مش وقت جدال. ده وقت جمع الناس على المعهود. ايه المعهود عند الناس؟ صلاة الجنازة كم تكبيرة؟ يبقى 4. ولا انت عايز تفرد عضلات وتبين ان انت عندك معلومات؟ هي دي بس، مفيش غيرها، لان ده مش الوقت. اما تيجي تتكلم عن الجواز يبقى في درس علم. في درس ايه يا احمد؟ علم. عندي طلاب علم قاعدين بيسمعوني، بفصل بجيب الأدلة ويسمعوا مني، ممكن واحد يناقشني واحد يسألني، إنما وقت الجنازة هينفع؟ مش هينفع، هتبقى فتنة وبلبلة. وده اللي حصل، معظم اللي بيحضروا الجنائز معظمهم ما بيصلوش زي ما انتوا عارفين. ده بعضهم بيجي حتى بيجي يحط الجنازة ويقفر المسجد ونقعد، يا ابني ده بخش يصلي على الجنازة يا ابني تعالى. فتجد نص اللي بيصلوا على الجنائز معظمهم مش مصلي ولا بيحضر دروس علم ولا عنده علم. تيجي تقول له صلاة الجنازة 5 و7 و8 بلبلته ولخبطته، يقول لك يا اخي الجماعة دول ايه، كل حاجة عندهم خلافات كده، فتنفروا عن سبيل الله، ودي مصيبة تانية. عشان كده يا اخوة الفقيه يعرف امتى يتكلم ومع مين يتكلم. مش كل الانسان يقرأه يقوله، لا، في حاجات ما تقولهاش غير لطالب علم متمكن يفهم المقصد، لان في مسائل العوام لا يدركونها وربما تكون فتنه لهم، فما ينفعش اكلمهم فيها. فدي قضايا خطيره جدا جدا. فبنقول للشباب الله يرضى عليكم في الجنائز والمسائل دي، اوعى تتكلم في مسائل خلافيه، ده مش وقت خلافات، ده وقت جمع الناس على الصلاه. يكفيك ان تقول صلاه الجنازه 4 تكبيرات فقط. في التكبيره الاولى بنقرا الفاتحه، في التكبيرة الثانية بنصلي على النبي، النصف التشهد الأخير، في التكبيرة الثالثة بندعو للمتوفى، في التكبيرة الرابعة بندعو لعامة المسلمين ونسلم وخلاص، وبنسلم تسليمتين، ويجوز التسليم بس ما عندناش احنا تسليمة. أهل مصر اعتادوا على كم تسليمة؟ 2، يبقى هم 2. في بعض الدول بيسلم تسليم زي السعودية بيسلم تسليمة، اتعرف عليهم كده خلاص. إنما أنا عندي إيه؟ تسليمتين، ما تجيش تعمل لي بلبله. فهمتوا حاجه؟ يبقى هما تسليمتين، ما تقوليش ويجوز التسليمه. ماشي يا سيدي يجوز، بس الناس تعرفوا على ايه، انهم كام تسليمه؟ تسليمتين، ما تجيش تبلبلهم. وصلت دي يا احمد؟ يبقى هما تسليمتين. بقول للاخوه رحم الله الشيخ العثيمين، سائل بيساله من طلابه، عندنا امام من بلاد المغرب في منطقتنا ويصلي بقراءة ورش وأحدث بلبلة بين الناس. عارفين قراءة ورش فيها خلاف عن قراءة حفص، بعض الكلمات مختلفة وبعض النطق مختلف في بعض الكلمات. الله يرضى عليك. موجود ماشي، الله يرضى عليك. بيصلي بإيه؟ بورش وأحدث بلبلة. فماذا قال الشيخ رحمه الله؟ قال مروه أن يصلي بحفص، فإنها قراءة اعتاد عليها الناس في بلادنا، فإن خالف فعليكم بإلغاء عقده وردوه إلى بلاده. شوف فكر العالم بقى، البلوى دي بقت موجودة عندنا في مصر خاصة في رمضان. طلع لنا بعض الشباب يقول لك معاه القراءة العشر، يقول لك يقرأ مرة بورش ومرة بقالون ومرة بكذا، عمل بلبلة بين الناس. يا دي الليلة يا ابني، الله يرضى عليك. الناس في مصر بيقرأوا بحفص، الله يرضى عليك اقرأ بحفص. إنما القراءات دي خليها في الدراسة الأكاديمية، في معهد القراءات، في تعليم طلاب العلم. إنما لما تيجي تقرأ بالناس وخاصة جل الناس من العوام، ما تجيش تجيب لهم قراءة تخالف ما فهموه. ده أنا أذكر لما رحت أوروبا وأخ بيصلي بورش وأخ مصري بيصلي معانا، فبعد ما خلص الأخ المصري لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى القرآن مش عارفين يقرأوه. فأنا ابتسمت، يا عم الحاج معلش، أصل الأخ بيقرأ بورش. قال لي ورش مين؟ قلت له هو قراءة. عمل بلبلة ولا لا؟ ومش هيقتنع، وما اقتنعش ولا يمكن يقتنع، ومشي من ركعتين فقط ومرضيش يكمل التراويح. قال لك حتى القرآن مش عارفين يقرأوه. طب ليه البلبلة دي صحيح؟ الناس تعرفوا على قراءة ايه؟ حفص. يبقى هي حفص، اقرأ بحفص. عايز بقى تقرأ بورش في غير الصلاة بقى، قاعد كده عايز الناس يسمعوا منك سمعهم. انما في الصلاه الناس تعرفوا على ايه؟ على ايه؟ يبقى نقرا بحفظ بس وما نبهرش الناس. وصل الدين؟ فدي قضايا فقهيه وقضايا علميه. يبقى احيانا الخلل بيجي لنا من اهل الجهل، شباب ما تربوش على ايدي العلماء وكمان ما بيسالوش العلماء، فكل ما يقرا حاجه يروح قايلها للناس. نقول لا يا ابني، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلم. هي دي قضيه. عشان كده كثيرا ما اقول محنه العلماء في كلام الجهلاء، فلو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. يبقى المحنه جايه منين؟ من الجهل. فدي قضايا خطيره جدا جدا. يبقى لازم ننتبه ان في مسائل قبل ان نعرضها على الناس لازم نرجع للعلماء، ولازم نعرف الوقت المناسب، المكان المناسب، الشخص المناسب اللي هنتكلم معاه في هذه المسائل. فدي قضايا علميه محتاجه لدروس علم، درس فقه بنعلم الناس ما يجوز وما لا يجوز، والاصل ايه والراجح ايه، وده الاصل وده فرع وده جائز. زي ما بنقول لك كثيرا كده في بعض المسائل فعلها النبي مره او مرتين، فدي ليها حكم نادر، فحكم النادر افعله مره او مرتين فقط، لكن ما تجعلوش هو الاصل، ما تجعلوش هو ايه الاصل. يعني مثلا من السنن النبي كان يفعلها احيانا، النبي كان احيانا يجهر في السريه بالايه والايتين، كما يقول الصحابه كان يسمعنا الايه والايتين، دي احيانا يعني مره، مش تيجي انت على طول كل صلاه تجهر لي في السريه، هتبلبل الناس. وقبل ما تطبق السنه لازم تعلمها للناس، تصبر يا جماعه كان في سنه كذا كذا ورد عن النبي كذا، واحيانا كان يصلي كذا. يعني مثلا في صلاه العصر احيانا كان بعد ما يقرا الفاتحه مثلا هيقرا سوره سبح، ودي صلاه كان يقول ايه؟ سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، جهر بكم ايه؟ بايتين، وبعد كده يسر. فايه رايكم يا جماعه هنطبق السنه دي النهارده؟ اتفقنا اه طبقها مره وخلاص، لكن ما تجعلهاش هي ايه الاصل، ده فعلها مره او مرتين. فالخلل بيجي من عدم الفهم. بعض الشباب متحمس لكن ما عندوش علم، عنده النص اه لكن ما عندوش فقه، ودي المشكله. فبيبدا يضيق على الناس الواسع ويحدث بلبله في صفوف المسلمين. فعشان كده بنقول يا اخوه ما اجمل الرجوع لاهل العلم. يبقى النبي لما يخبرنا بقضيه الاخوه الايمانيه بهذه النصوص لتوثيق العلاقات بين المسلمين، لان فيها تمكين لهذه الامه وفيها نصر لهذه الامه وفيها عز لهذه الامه، فاي امر يؤدي للخلل بين المسلمين ده بيأثر على الامه. فزي ما بقول لك المسجد تجد فيه خلل بين المسلمين، ليه؟ بسبب بعض الناس من اهل الجهل اللي ما عندوش فهم ممكن يتكلم في موضوع يسبب فتنه بين المسلمين. فالفتنه دي اثرت على ايه؟ على العلاقات، ضيعت الاخوه الايمانيه. فلما تضيع الاخوه الايمانيه ايه اللي يحصل؟ الامه منزلتها بتقل وبتضيع منزلتها. فاحنا عايزين نجتمع ولا نفترق، نتفق ولا نختلف، فنجمع الناس على المعهود لهم من كتاب الله وسنة النبي. أما الأمور الخلافية والأمور التفصيلية مقامها مع طلاب العلم. واحد مدرس في جامعة، مدرس في معهد أكاديمي، بيعلم الطلاب ده، إنما مع عوام الناس وبسطاء الناس اجمعهم على ما اجتمعت عليه الأمة من الكتاب والسنة، وابعد عن الأمور الخلافية اللي بتسبب إيه؟ فتن عند البعض. فدي قضايا مهمة ينبغي أن يفطن لها طلاب العلم والدعاة إلى الله. المقام ضاق والحديث عن الأخوة الإيمانية يطول، لأن مسألة هامة جدا وركيزة مهمة. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.